الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وما زال الكلام موصولا حول أبدية الجنة وأبدية النار. قال: وها هنا مذاهب أخرى باطلة، منها قول من قال إنهم يعذبون في النار مدة لبثهم في الدنيا، وقول من قال إنها تتقلب عليهم طبيعة نارية يلتذون بها كما يلتد صاحب الجرب بالحك، وقول من يقول إنها تفنى هي والجنة جميعا ويعودان عدما محضا، وقول من يقول تفنى حركتهما ويبقى أهلها في سكون دائم، ولم يوفق للصواب في هذا الباب غير الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، وبالله التوفيق. مسلك الصحابة أن النار أبدية وأن الجنة أبدية. فصل: فإن قيل فما الحكمة في كون الكفار أكثر من المؤمنين؟ وصلتم أخواننا لهذا الموضوع؟ وأهل النار أضعف أضعف أهل الجنة، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وقليل من عبادي الشكور. وبعث النار من كل 1999 وواحد في الجنة وواحد إلى الجنة، وكيف نشأ هذا عن الرحمة الواسعة الغالبة وعن الحكمة البالغة، وهل كان الأمر بضد من ذلك؟ قيل: هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه المسألة، وأن الأمر يعود إلى الرحمة التي وسعت كل شيء وسبقت الغضب وغلبته، وعلى هذا فاندفع السؤال بالكلية. ثم نقول: المادة الأرضية اقتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني، كما في المسند والترمذي رد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان منهم الخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في أخلاقهم وإراداتهم وأعمالهم، ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلى المخلوق من هذه المادة بالشهوة والغضب والحب والبغض، ولوازمها وابتلاه بعدوه الذي لا يألوه خبالا ولا يغفل عنه، ثم ابتلاه مع ذلك بزينة الدنيا وبالهوى الذي أمر بمخالفته، وهذا على ضعفه وحالته. وزين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة إلى دار أخرى غايته إنما تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها. وكان مقتضى الطبيعة الإنسانية ألا يثبت على هذا الابتلاء أحد، وأن يذهب الناس كلهم مع ميل الطبع ودواعي الغضب والشهوة، فلم يحل بينهم وبين ذلك خالقهم وفاطرهم، بل أرسل إليهم رسلهم وأنزل عليهم كتبهم وبين لهم مواقع رضاه وغضبه، مواقع رضاه وغضبه، ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار النعيم، فلم تقوى عقول الأكثرين على إثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا على هذا الحاضر العاجل المشاهد. وقالوا: كيف يباع نقد حاضر وهو قبض باليد بنسيئة مؤخرة وعدنا بحصولها عند طي الدنيا وخراب العالم؟ ولسان حال أكثرهم يقول: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، فساعد التوفيق الإلهي من علم أنه يصلح لمواقع فضله، فأمده بقوة إيمان وبصيرة رأى في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامها وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وقلة وفائها وظلم شركائها، وأنها كما وصفها الله تعالى لعب وله وزينة وتفاخر بين أهلها وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنها كغيث أعجب الكفار نباتهم ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطام. فنشأنا في هذه الدار ونحن منها وبنوها لا نألب غيرها، وحكمت العادات فظهر سلطان الهوى وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب الطباع، وغلب الحس على العقل وكانت الدولة له والناس على دين الملك. ولا ريب أن الذي يخرق هذه الحجب كلها ويقطع هذه العلائق ويخالف العوائد ولا يستجيب لذوائق الطبع ويعصى سلطان الهوى ولا يكون إلا الأقل، ولهذا كانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة الترابية لخفة النار وطيشها وكثرة تنقلها وسرعة حركتها وعدم ثباتها، وأما المادة الملكية فبريئة من ذلك، فلذلك كان المخلوق منها خيرا كله، فالعقلاء المخاطبون مخلوقون من هذه المواد الثلاث. واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة، ولو كانوا على غير ذلك لم يحصل مقصود الامتحان والابتلاء وتنوع العبودية وظهور أثار الأسماء والصفات. فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبين لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية، وفات الكمال المترتب على ذلك، فلا أحسن مما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين في المخلوق من هذه المواد. ثم إنه سبحانه يخلص ما في المخلوق من تينك المادتين من الخبث والشر ويمحصه ويستخرج طيبه إلى دار الطيبين ويلقي خبيثه حيث تلقى الخبائث والأوساخ، وهذا غاية الحكمة كما هو الواقع في جواهر المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر. فخلاصة هذه المواد وطيبها أقل من وسخها وخبثها، والناس زرع الأرض والخير الصافي من الزرع بعد زوانه وفصله وعصفه وتبنه أقل من بقية الأجزاء، وتلك الأجزاء كالسور له والوقاية كالحطب والشوك للثمر والتراب والحجارة للمعادن النفيسة. والصفر اللي هو النحاس. حاضر. يعني الإمام ابن القيم لما طرح سؤال لما كان أهل الصلاح أقل من أهل الطلاح وأهل الجنة أقل بكثير من أهل النار، وحديث البخاري قم يا آدم فابعث بعث النار معايا يا أحمد، قال ومن بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار واحد في الجنة، مع أن الرحمة سبقت العرض. فالإمام ذكر وضرب أمثلة بأن دائما المعادن النفيسة ما حولها مما يصونها كثير كثير، واخد بالك؟ وكذلك الزرع والأرض تجد أن الأرض كثيرة وحولها خبث كثير وما ينفع منها إلا القليل، فهذه من حكمة الله عز وجل. نعم يقول ما هو طيب. حاضر حاضر نقرأ تاني. حاضر يقول فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين الغالبين لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التي هي من أجل أنواع العبودية، وفات الكمال المترتب على ذلك، فلا أحسن مما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين في المخلوق من هذه المواد. ثم إنه سبحانه وتعالى يخلص ما في المخلوق من تينك المادتين من الخبث والشر ويمحصه ويستخرج طيبه إلى دار الطيبين ويلقي خبيثه حيث تلقى الخبائث والأوساخ، وهذا غاية الحكمة كما هو الواقع في جواهر المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر. يعني انظر الذهب ما الحجم الذي استخلصته وانتفعت به بالنسبة لما استخلصته منه، كثير حتى يخرج لك قطعة قصيرة أو صغيرة من الذهب، وكذلك الفضة وكذلك الحديد والنحاس ونحوه. يقول فخلاصة هذه المواد وطيبها أقل من وسخها وخبثها، والناس زرع الأرض والخير الصافي من الزرع بعد زوانه وقصله وعصفه. يعني أنت عندك مثلا فدان قمح، انظر إلى حجم القمح وإلى حجم التبن، مظبوط؟ وكذلك مثلا الأرز، انظر إلى حجم الأرز الذي أخذته معايا خفض، والقش تجد إيه؟ ليس هناك نسبة. يقول أقل من وتبنيه أقل من بقية الأجزاء، وتلك الأجزاء كالسور له والوقاية كالحطب والشوك للثمر والتراب والحجار للمعادن النفيسة. الوجه السابع والثلاثون قوله وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب. فكم لله في ذلك من حكم باهرة، منها حصول محبوبه، انتبه، من عبودية الصبر والجهد. وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب، فكان لله في ذلك من حكم باهرة، منها حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى والرضا عنه في السراء والضراء. والرضا عنه، هي الضمير عائد على مين؟
الله عز وجل.
في السراء والضراء، والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته وشوكته وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهم له وأذى أعدائه له وتمييز الصادق من الكاذب، ومن يريد الله ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف، ليحصل له مرتبة الشهادة التي هي من أعلى المراتب. ولا شيء أبر عند الحبيب من بذل محبة نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه، فلله كم في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحكمة. وإذا شئت أن تعلم ذلك فتأمل الآيات من أواخر سورة آل عمران من قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، إلى قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إلى قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. نعم نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم يخبرنا، لازم، لابد أن يقدر المولى عز وجل لحكمة أن يحدث في الكون ما نراه حتى يظهر ما كان صلب الإيمان، ما يبتغي إلا الله والدار الآخرة ممن كان يأتي لمأرب من مآرب الدنيا. ومن أجل ذلك أنشدكم بالله أن ترقبوا الإخلاص في قلوبكم بين الحين والحين، وانظر إلى نفسك، هل يا ترى عملك الصالح الذي تعمله تتأثر فيه بمدح المادحين وبقدح القادحين، أم أنهم لا يؤثرون ولا يحركون فيك شيء؟ يبقى بناء على ذلك، أنا معايا محمد يا عمر، أنت مصطفى ولا مشغولين في حاجة أستناكم؟ أنت في عمل معين وفي طاعة، واخد بالك، تبتغي وجه الله، فيها منغصات، فيها بعض الإخوة عندهم جفاء، بعض الشيوخ من هموم الدنيا عنده غلظة، هل يا ترى تتحمل لأنك تبتغي وجه الله أم أنك تتأثر؟ عشان كده والله يا أخوانا، على قدر ما يقع من أحداث يتألم بها الإنسان، ولكن حينما يتروى في الحكم ويتأمل يجد لله الحكمة البالغة. ودايما ضعوا قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، المصيبة الكبرى، وفيكم سماعون له. يبقى ممكن واحد من طبيعة البشر فينا من يسمع له سيفسد، من رحمة الله بنا أن خلعه من بيننا حتى لا يفسد البقية. وفيكم سماعون له، لضعف يسمع له. ومن أجل هذا دايما وأبدا انظر إلى ما في قلبك، والله لو سلم قلبك خاصة من الرياء وارتقيت في الإخلاص عدا ذلك سهل ميسور، ولكن العقبة الكؤود في الإخلاص والرياء، لأن الإخلاص عكسه رياء، توحيد عكسه شرك، ومعلوم عاقبة الشرك وعاقبة الإخلاص. يقول: فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط، ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحلم وكظم الغيظ، ولا حلاوة النصر والظفر والقهر، فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادها، ولولا ذلك التسليط لم يستوجب الأعداء المحق والإهانة والكذب، فاستخرج ذلك من القوة إلى الفعل ما عند أوليائه، فاستحقوا كرامتهم عليه، وما عند أعدائه فاستحقوا عقوبتهم عليه، فكان هذا التسليط مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين، وهو العزيز الحكيم. واضح يا إخواننا الحكمة هنا؟ الوجه 38 قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين، ما المراد بهما؟
الجن والإنس.
نعم. وتعرضهم بذلك للعقوبة وأنواع المشق، فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثا وسدا، والله يتعالى عن ذلك، وقد نزه نفسه عنه كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. طيب، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا لا يقول، لأن إذا ترك الإنسان سدى يلزم منه النقص في ذات الله، وهذا الذي يريده أهل الضلال في عصرنا، أن يجعلون الإنسان يعيش في دنيا حسب ما يمليه عليه عقله الرديء. ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلا مضاد للحكمة، فإنه خلق لغاية كماله، وكماله أن يكون عارفا بربه محبا له قائما بعبوديته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، وقال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر، وهما أعظم كمال للإنسان، والله تعالى من عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال، وهيأ له أسبابا الظاهرة والباطنة ومكنه منه. ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان، وهي ترجع إلى شكر النعم كلها دقيقها وجليلها منه وتعظيمه وإجلاله ومعاملته بما يليقكم أن يعامل به، فتذكر آلاءهم ويشكر فلا يكفر، ويطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل، وإتيانه بكل فعل حسن وقول سليم، واجتنابه لكل خلق سيء، وترك كل فعل قبيح وقول زور. فتكلفه متضمن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال وصدق القول والإحسان إلى الخليقة، وتكمل نفسه بأنواع الكمالات وهجر أضدادها ذلك والتنزه عنها، مع تعويضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم ومجاورة ربه في دار البقاء. فأي الأمرين أليق بالحكمة، هذا أو إرساله هملا كالخيل والبغال والحمير، يأكل ويشرب وينكح كالبهائم، وهل يقتضي كماله المقدس ذلك؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكيف يليق بذلك الكمال؟ طيب، بساط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وترك إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقرير الأحكام. وهل عرف الله، وهل عرف الله من جوز عليه خلاف ذلك؟ وهل ذلك إلا من سوء الظن به؟ قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول، بل هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام، ولهذا سمى سبحانه ذلك النعمة ومنه ذلك سمى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا ورحمة، وأخبر أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار. قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فنعمة الله ها هنا هي نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه به من الهدى ودين الحق. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة؟ وهل في العقول السليمة والفطر المستقيم أحسن من ذلك وأليق بكمال الرب وأسمائه وصفاته؟ الوجه 39 قوله في مناظرة الأشعري للباجي. نعم هي الصواب للجبائي. نعم في الإخوة الثلاثة الذين مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر كافرا والثالث مسلما، إنها مناظرة كافية في إبطال الحكمة والتعليل ورعية الأصلح. فالعمر إلا إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين يجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو الأصلح عندهم وفي ظنهم، فيشرعون له شريعة بعقولهم ويحجرون عليهم ويحرمون عليه أن يخرج عنها ويوجبون عليه القيام بها. ولذلك كانوا من أحمق الناس وأعظمهم تشبيها للخالق بالمخلوق في أفعاله وأعظمهم تعطيلا لهم. عن صفات كماله فنزهوه عن صفات الكمال وشبهوه بخلقه في الأفعال وأدخلوه تحت الشريعة الموضوعة بآراء الرجال وسموا ذلك عدلا وتوحيدا بالزور والبهتان، وتلك تسمية ما أنزل الله بها من سلطان. فالعدل قيامه بالقسط في أفعاله والتوحيد إثبات صفات كماله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فهذا التوحيد والعدل الذي جاء به المرسلون وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به المعطلون. طبعا لعلكم تذكرون الأصول الخمسة للمعتزلة أسماؤها براقة تبهر الناظرين وتخلو بالأسماء، ولكن ما قصدوه من الأسماء الصالحة فساد وضلال وزندقة وانحلال. والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم فإنها لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه وطوى بساط الإحاطة بها عنهم، ولم يطلعهم منها إلا على ما نسبتهم إلا على ما نسبته إلى ما خفي عنهم كقطرة من بحار الدنيا. فكم لله سبحانه وتعالى من حكمة في ذلك الذي اخترمه صغيرا وحكمة في الذي مد له في العمر حتى بلغ وأسلم وحكمة في الذي أبقاه حتى بلغ كفر. حتى بلغ وكفر. ولو كان كل من علم أنه إذا بلغ يكفر يخترمه صغيرا لتعطل الجهاد والعبودية التي يحبها الله ويرضاه، ولم يكن هناك معارض، وكان الناس أمة واحدة، ولم تظهر آياته وعجائبه في الأمم ووقاعه وأيامه في أعدائه وإقامة الحجج وجدال أهل الباطل بما يضحك شبههم وينصر الحق ويظهره على الباطل، وإلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم التي لا يحصيها إلا الله. المناظرة دي كانت في الكتاب ده؟
لا في الكتاب.
ها؟ موجودة؟ ممكن تطلعها؟ لأن أمليتها عليه. طيب كنت أمليها. طيب خلاص. والله سبحانه وتعالى يحب ظهور أثر أسمائه وصفاته في الخليقة، فلو اخترم كل من علم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك، وفوته مناف لكمال تلك الأسماء والصفات واقتضائها لآثارها، وقد تقدم بسط ذلك أتم من هذا. الوجه الأربعون قوله إنه سبحانه رد الأمر إلى محض مشيئته بقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ما تنسوش اللي هي المشيئة العامة. ها أيوة كده ما تنسوهمش. الحكمة اللي هي المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة، الثلاثة متلازمة. الثلاثة متلازمة، يبقى مشيئة عامة مع قدرة تامة مع حكمة بالغة، الثلاثة متلازمة. يقول قوله إنه سبحانه رد الأمر إلى محض مشيئته بقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا كله حق، ولكن أين فيه إبطال الحكمة؟ أين فيه إبطال حكمته وحمده والغايات المحمودة المطلوبة بفعله، وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لأجل شيء ولا سبب لفعله ولا غاية؟ أفطر أصحاب الحكمة والتعليم يقولون إنه لا يفعل بمشيئته، أو أنه يسأل عما يفعل بل يقولون إنه يفعل، خد بالك، بمشيئته مقارنة للحكمة والمصلحة، وطبعا يفعل بمشيئته مقارنة للحكمة والمصلحة ناشئ عن قدرة تم وانتهى الأمر. ووضع الأشياء مواضعها، وإنه يفعل ما يشاء بأسباب وحكم ولغايات مطلوبة وعواقب حميدة، فهم مثبتون لملكه وحمده، وغيرهم يثبت ملكا بلا حمد أو نوعا من الحمد مع هضم الملك، والرب تعالى له كمال الملك وكمال الحمد، فكونه يفعل ما يشاء لا يمنع أن يشاء بأسباب وحكم وغايات، وأنه لا يشاء إلا ذلك. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا لكمال علمه وحكمته لا لعدم ذلك. وأيضا فسياق الآية في معنى آخر وهو إبطال إلهية من سواه وإثبات الإلهية له وحده، فإنه سبحانه وتعالى قال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأين في هذا ما يدل على إبطال الحكمة والتعليل بوجه من الوجوه، ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ نزلوها على باطلهم لا تدل عليهم وبمعان، فإذا فصلت وبينت يتبين أنها لا دلالة فيها، وأنها مع ذلك لا تدل على نقض مطلوبهم. وبالله التوفيق. أصول المذهب الاعتزال خمس: الأول التوحيد، وسطروا فيه القول بنفي أوصاف الله تعالى وتعطيله، وسطروا فيه القول. أصول المذهب الاعتزال التوحيد، الأصل الأول عندهم التوحيد، وسطروا فيه القول بنفي أوصاف الله تعالى وتعطيله، العدل. ها؟ الأصل الثاني العدل، وسطروا فيه القول بأن العبد يخلق فعله، بأن العبد يخلق فعله، المنزلة بين المنزلتين، وسطروا تحته المنزلة بين المنزلتين، وسطروا تحته أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. الأصل الرابع الأصل الثالث وسطروا فيه أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، وسطروا تحته بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وسطروا تحته أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسطروا تحتهم الخروج على أئمة المسلمين وألزموا الناس بمذهبهم، وسطروا فيه الخروج على أئمة المسلمين وألزموا الناس بمذهبهم. الباب الرابع والعشرون في معنى قول السلف من أصول الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.